بسم الله الرحمن الرحيم. أوهن البيوت.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
بيت العنكبوت.
أسوأ العلاقات الاجتماعية تكون
في بيت العنكبوت.
العنكبوت.
فللعنكبوت أكثر من 30,000 نوع.
من هذه الأنواع أن الأنثى بعد التلقيح من الذكر
تأكل الذكر.
العنكبوت.
ومن أنواعها إذا كبر صغار العنكبوت
أكلوا أمهم
وقتلوا أباهم.
بيوتنا
تراها فتقترب، لكنك إذا دخلت في هذه البيوت
وجدت فرقة
وخصاما
وهجرا.
لماذا؟
قد لا يرضى الرجل
عن قسمه الذي قسمه الله له في هذه الزوجة
بعد أن كانت شابة حسنة الوجه
حسنة الجسم،
فإذا بها تتغير بأثر الولادة والأمراض وتقدم السن.
أخي الزوج،
هذه المرأة الحسناء التي تزوجتها قد تتغير، القوية قد تضعف، السليمة قد تمرض.
وارض بما قسم الله،
تكن أغنى الناس.
خطر المقارنة.
حينما يقارن الرجل ما يراه في نساء الخارج
يقارن ذلك بما يراه في بيته في امرأة،
فإن هذا سبب التصدع والوهن.
أوهن البيوت. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله.
أيها الأخيار، يقول الحق سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الله تبارك وتعالى يضرب لنا في هذه الآية هذا المثل العظيم، ويبين لنا أن البيوت متفاوتة في التماسك، منها القوي ومنها الضعيف، ومنها ما هو أضعف من الضعيف ممن أصابه الوهن وعدم التماسك. وأوهنها بيت العنكبوت، وهن في بنائها الحسي ووهن في بنائها المعنوي. أما بنائها الحسي فهو مشاهد وملاحظ، فتحت أي تأثير يتفتت ويتفكك. وبنائها المعنوي ضعيف، لأن أسوأ العلاقات الاجتماعية تكون في بيت العنكبوت. فللعنكبوت أكثر من 30,000 نوع. من هذه الأنواع أن الأنثى بعد التلقيح من الذكر تأكل الذكر. ومن أنواعها إذا كبر صغار العنكبوت أكلوا أمهم وقتلوا أباهم. فجعل الله تبارك وتعالى لبيت العنكبوت ولهذه الحشرة مثلا للبيوت المتهالكة، مثلا لهذه البيوت التي قد نقتر ونحن نراها فنحسب أنها متماسكة لما فيها من وسائل خداعة ومناظر زائفة، فيصرف عليها في بداياتها عشرات الألوف من الدنانير بل مئات الألوف من الدنانير، ولكنها في الداخل متهالكة ضعيفة. هي تلك البيوت التي أصابها الوهن. لذا أحدث نفسي وإياكم معاشر الأحبة في هذه الخطبة عن الأسباب التي تجعل بيوتنا ضعيفة غير متماسكة. ما يكون بين الأزواج بين الزوج وزوجته من وهن في العلاقة تراها فتغتر، لكنك إذا دخلت في هذه البيوت وجدت فرقة وخصاما وهجرا، وما ذلك إلا لأسباب. من هذه الأسباب، وهو سبب الرئيس لتصدع بيوتنا من الداخل، عدم الرضا بالقضاء. عدم الرضا بالقضاء. قد لا يرضى الرجل عن قسمه الذي قسمه الله له في هذه الزوجة أو ما حصل لها من تغيير بعد أن كانت شابة حسنة الوجه حسنة الجسم، فإذا بها تتغير بأثر الولادة والأمراض وتقدم السن، فإذا به يعترض على هذا القضاء بالتسخط وربما بالخيانة. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
مراحل العلاقة بين الرجل وزوجته تمر بهذه المراحل الثلاث. المرحلة الأولى السكن، فهو يسكن إليها وهي تسكن إليه، ولكن ربما تتغير الأمور وتعصف بهذا البيت العواصف فلا يسكن إليها ولا تسكن إليه، فينتقلون إلى مرحلة أخرى تقوي العلاقة وهي المودة، وربما تتقطع حبال المودة فيبقى بين الزوج والزوجة الرحمة، يرحمها وليس بالضرورة يحبها، يرحمها وليس بالضرورة معجب بها، يرحمها فهي أم أبنائه، ويرحمها للعشرة التي بينه وبينها، يرحمها ليكسب الأجر فيها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة قال: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قاعدة عظيمة، وارض بما قسم الله لك. هذه المرأة الحسناء التي تزوجتها قد تتغير، القوية قد تضعف، السليمة قد تمرض، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لذا قال الربيع بن أنس رحمه الله تعالى: وعلامة الشكر الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه. أحوالنا تتبدل، أنت أيضا تضعف وتمرض، ومن بعد الغنى ربما تكون فقيرا. هذه لا بد منها كما قيل، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. تتحول هذه الأمور، وتدبروا في هذا المثال العجيب. أبو عثمان النسابوري يقول بعدما سأله سائل: يا أبا عثمان، ما أرجى عملك عندك؟ ما هو العمل الأكثر رجاء ثوابه؟ أكثر أعمالك ترجو ثوابه ما هو؟ قال: كنت في صبوتي، أي في شبابي، يجتهد أهلي أن أتزوج، فأرفض وأتمنع وأبرر، حتى جاءتني في يوم من الأيام امرأة قالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك وأسألك بالله العظيم أن تتزوجني. قال: فقبلت. فأحضرت أباها وكان شيخا فقيرا، فتزوجت بها ففرح وفرحت بذلك. فلما أدخلت إلي ونظرت إليها فإذا هي عوراء عرجاء وفيها وفيها، فمكثت عندي، وكانت من شدة ولعها بي تقول: لا تخرج من البيت، ابق معنا. فكنت أجلس الأيام الطوال وأجعل لها الأوقات الكثيرة، أجلس عندها جبرا لخاطرها وحفظا لقلبها ومراعاة لمشاعرها، وأنا على أحر من جمر القضاء، لكنه جبرا للخواطر. قال: فمكثت عندي 15 سنة ثم ماتت، فما من عملي عمل أرجى عندي من حفظي لقلبها ومراعاة لشعورها، إنه التسليم بقضاء الله لتحفظ هذه البيوت من التصدع، لتتماسك هذه البيوت ولا يتناثر أهلها. من أسباب التفكك والتنافر بين الأزواج ثانيا كثرة الوقوع في المعاصي والذنوب. والله يا إخواني، إن الذنب الذي نرتكبه أول ما يتأثر به أهلنا أزواجنا، فتحدث الفرقة من حيث لا نعلم. يخرج الرجل فيذنب، فيرجع إلى أهله فيجد النفرة منهم ويجدون النفرة منه. دل على ذلك الوحي الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في مسند أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. أهناك أفضل من هذا البيان؟ والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فلا يستغرب شارب الخمر، ولا يستغرب الزاني، ولا يستغرب المرابي، ولا يستغرب العاصي ما يحدث من نفرة بينه وبين أهله. فها هنا الإشكال، وجود المعاصي والذنوب، والله تبارك وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الطبراني في معجمه الصغير، قال: ما اختلج عرق، أي نبض، ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتابه الجواب الكافي: ومن عقوباتها، أي المعاصي والذنوب، ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة أنها تمحق بركة الدين والدنيا. بل ينقل في نفس الكتاب في الجواب الكافي، قال: وقال بعض السلف: إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. إني لأعصي الله فأعرف ذلك في خلق امرأتي ودابتي. إن للذنب تأثير، إن للذنب تأثير، مجرد نظر الرجل لامرأة غير زوجته يؤثر عليه ويجد قبه ولو بعد حين. قال أبو عبد الله بن الجلاء، وقد ذكر هذا الأثر ابن الجوزي في كتابه ذم الهوى، قال أبو عبد الله بن الجلاء: كنت واقفا أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، جميل، وينظر إليه نظر شهوة. قال: كنت أنظر إلى غلام نصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي، فقلت: يا عم، أترى أن هذا الوجه يعذب بالنار؟ قال: فضرب أبو عبد الله بيده بين كتفي وقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. لتجد أثر هذه الكلمة وأثر هذه النظرة ولو بعد حين، لتجدن غبها ولو بعد حين. قال ابن الجلاء: فوجدت غبها بعد 40 سنة، فوجدت غبها بعد 40 سنة، أنسيت القرآن كله. هذا حافظ للقرآن، ما كان من العصاة المشهورين بالمعصية. لما وقع في هذا الذنب، النظر المحرم إلى شاب بشهوة واعتراضها يعذب هذا بالنار، وجد غبها بعد 40 سنة. لذا يقول محمود الوراق رحمه الله: رأيت صلاح المرء يصلح أهله ويعديهم داء الفساد إذا فسد، ويشرف في الدنيا بفضل صلاحه، ويحفظ بعد الموت في الأهل والولد. ومن الأسباب التي توهن العلاقة بين الزوجين المقارنة، حينما يقارن الرجل ما يراه في نساء الخارج، أي خارج بيته، يقارن ذلك بما يراه في بيته في امرأته، فإن هذا سبب للتصدع والوهن. يرى هذه المرأة في صورتها في تلفزيون ولا في صحيفة ولا في شارع ولا في عمل، يراها وقد تزينت وتغنجت وتعدلت، فإذا به يلتفت إلى أهله فلا يراهم شيئا، فتتصدع البيوت. يرى المرأة ولها من العمر 20 سنة، فيلتفت فيرى امرأته التي تجاوزت 40 فلا يراها شيئا. الله تبارك وتعالى يقول: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إن العاقل هو الذي لا يسمح لهذا النظر ولا لهذا الفكر بالتجول فيما عند الناس، فإنه يعجز وانظر إلى هذا التوجيه الرباني إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. طيب ماذا أفعل؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يقول ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر كلام في غاية الروعة، يقول: قد يرى الإنسان امرأة في ثيابها، يعني في ثيابها في حجابها ما يرى منها شيئا أبدا ولا وجهها. قد يرى الإنسان امرأة في ثيابها فيتخايل إليه أنها أحسن من زوجته، فكيف بالذي يرى العارية المتبرج السفور؟ فيتخايل إليه أنها أحسن من زوجته. ثم قال بعد كلام في كتابه القيم، قال: وهذا المعنى هو الذي أوقع الزناة في الفواحش، السماح للمقارنة بالنظر والسماح للمقارنة بالفكر.
ختاما، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإلى لقاء قريب بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.